الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه الدورة وفي هذا الدرس في شرح الورقات للمحلي والورقات للجويني، وستكون دراستنا إن شاء الله في بقية المتن، لأننا قد أخذناه سابقا في 4 مجالس ونكمل. إن استطعنا أن نكمل هذه الليلة فبها ونعمت، وإن لم نستطع فنكمل غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير. انتهينا من دلالات الألفاظ، بقي موضوع التعارض في دلالات الألفاظ. بعض أنواع دلالات الألفاظ التعارض لا يضر فيها. سكر مكرون ذا وذا الزايدة دي، سكرها يا شيخ، ما عندك تسكير له، بس خلاص. التعارض في دلالات الألفاظ، فمثلا المجمل المبين ما بينها تعارض، الظاهر والمؤول ما بينها تعارض، الناسخ والمنسوخ واضحة. إذن التعارض بين ماذا وماذا؟ بين العام والخاص والمطلق والمقيد، لكن المطلق والمقيد يعتبر من العام والخاص، فلذلك لا نناقشه أبدا، نناقش فقط التعارض الحاصل بين العام والخاص. فعندنا كم احتمال في الأدلة أن تتعارض؟ 4 احتمالات. يتعارض عام مع عام، أكملوا، واحد واحد يرفع يده، واحد كمل،
أو عام مع خاص،
أو خاص مع خاص، بقي عام من وجه خاص من وجه. إذن صار عندي كم؟ 4 أنواع. إذن التعارض كم نوع؟ 4 أنواع بين عامين، ها، خاصين، عام وخاص مطلق، يعني أحدهما عام والآخر إيش؟ والآخر خاص. الرابع عموم وخصوص وجهي. صار عندنا كم حالة؟ 4 حالات. إما أن يكون الدليلان المتعارضان عامين، أو يكون خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا أصعبها، وسنناقشه الليلة ونوضحه إن شاء الله تعالى. طيب، أما في حالة العامين والخاصين، في حالة العامين والخاصين فعلاجها واحد، مكون من 4 مراحل. نكتب عندك 4 مراحل. المرحلة الأولى الجمع. فإذا جاءني دليل عام ويعارضه دليل عام آخر، فكيف أتعامل معها؟ أعمل الدليلين، أعمل الدليل العام الأول وأعمل الدليل العام الثاني، فأكون قد عملت الدليلين خلاص. طيب والله ما استطعت أن أجمع بينها، أنتقل المرحلة الثانية وهي مرحلة النسخ، فأقول أبحث هل أحدهما ناسخ الآخر، فأبحث عن التاريخ، فإذا عرفت التاريخ وأن الأول، فيكون الأول منسوخا ويكون الثاني إيش؟ ناسخا. واضح يا شباب؟ طيب ما وجدت تاريخ، ما استطعت الجمع ولا وجدت تاريخ، أبدأ أرجح، أرجح أحد إيش؟ الدليلين، أحد الحديثين، فأنتقل إلى الترجيح. طيب ماذا أصنع؟ أبحث عن المرجحات الداخلية، القرائن يعني، والمرجحات ليش؟ الخارجية، فقد تسعفني المرجحات الداخلية واكتفي بها، وقد لا أجد، سنأخذ أمثلة عليها خلاص. فماذا أصنع؟ أنتقل إلى ليش؟ مرجحات من الخارج، أدلة أخرى، قرائن أخرى، مقاصد أخرى إلى آخره. طيب ما استطعت، إيش أسوي؟ أيوة، أتوقف، التوقف. خلاص انتهينا. نرجع الآن للمذكرة ونقرأ وسترون كيف يعالج هذه القضية، وهي قضية التعارض بين العامين والتعارض بين الخاصين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وحفاظنا للمسلمين. قال الامام جلال الدين محمد بن احمد المحلي الشافعي توفى سنه 64 وثمانيه
كما رأيت مع السبورة. واضح؟ هذه الحالات الأربع رقموها بأرقام، رقموها عندكم بأرقام، وبعدها بعد ما أنتهي أترك لكم مجال لتصوير السبورة أو للكتابة. تفضل. شيء أحسنت. الحديث الأول، دعونا نناقش الأحاديث. الحديث الأول: خير الشهود الذين يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. الذين يشهدون ولا يستشهدون، قبل أن يستشهدوا. خير الشهود الذين يشهدون. قل أنت. الذي يشهد قبل أن يستشهد. خير ولا شر؟
كل شر وخير.
كلها بنفس اللف؟ طيب. طيب نأتي إلى الحديث الآخر. ماذا قال؟ شر الشهود، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. طيب نبدأ نتعامل معها من خلال المراحل الأربع. أولا، هل هي من العامين أو من الخاصين؟ نشوف. هنا قال خير الشهود، وهنا قال شر الشهود. هل هذه الكلمة عامة أم خاصة؟ عامة، صح ولا لا؟ عامة في كل شاهد، فقال خير الشهود، فهي عامة في كل شاهد. ثم نأتى بالمضاف ليش، والمضاف إليه الدال على أنه معرفة، والمعرفة تدل على العموم، وشر الشهود كذلك، فهي عامة في كل الشهود سواء الخيرين أو الأشرار. طيب إذن هذا النص عام وهذا النص عام، بينها تعارض. كيف خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد؟ فنشوف نتعامل معها. قال بالجمع. طيب كيف أجمع بينها؟ خلونا نفكر. أجمع بينها، قال بين حالين، لأن الجمع دائما يكون بين حالين أو بين حكمين. حكمين تركها لأن الكتاب مختصر، أعطاكم الأصل، الأصل هو الحالين، خلاص. فنحمل خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد على حالة، ونحمل شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد على حالة أخرى. فالأولى نحملها على ماذا، والثانية نحملها على ماذا؟ أعطوني إجابات. وضحت الآن؟ يعني نجمع بينها بأن فنكون قد أعملنا هذا الدليل وأعملنا هذا الدليل، ولا إشكال، أعملنا هذا الدليل في حالة معينة وأعملنا هذا الدليل في حالة أخرى. ها، خير الشهود عندما يحتاجون إلى الشهادة ولا يجدون شاهدا فيأتي ويبادر. مثلا إنسان بحث عن شهود ما وجد، بس ما كلمني أنا، ما كلمني، وأنا أعرف القصة فذهبت وشهدت للحق وبينت الحق. أليس هذا من خير الشهود؟ شر الشهود الذي يذهب يشهد قبل أن يستشهد، كأن نوع من أنواع التهوك والجرأة على الشهادة، فتجد يشهد على القريب والبعيد، وكل مسألة يحاول يدخل أنفه فيها ويشهد، فهذا شر ليش الشهود. فهذا حمل على حالة، حالة الاحتياج إليه ولا يوجد له، وهذه في حالة الإدمان والكثرة ليش التعامل أو كثرة الشهادة، ويحب أن يتكلم ويشهد ويدخل نفسه في كل قضية. واضح الآن؟ إذن أعملت هذه على حالة وهذه على إيش؟ على حالة. وعامة الجمع يكون بين الحالات، فتجد أننا إذا جمعنا قلنا نحمل هذا على كذا ونحمل على هذا على كذا، يعني هذا على حالة وهذا على حالة. وضحت هذه يا مشايخ؟ خلاص فهمتوها؟ طيب والله ما استطعت أجمع بينها، والله تفكيري وقف عند هذه المسألة، أنتقل إلى ماذا؟ إلى النسخ. فيكون أحدهما متأخر والآخر متقدم، فمثلا هذا متأخر وهذا متقدم، إذن هذا ناسخ لهذا. طيب لماذا جعل النسخ بعد الجمع مع أن النسخ قوي؟ لماذا جعل النسخ بعد الجمع؟ ها؟
لأن النسخ تعطي لأحد
الدليلين. لأن النسخ إعمال لأحد الدليلين وإهمال للدليل الآخر. طيب ما وجد تاريخ؟ خلاص إذن أذهب إلى المسألة الثالثة وهي الترجيح، فأشوف مثلا سند هذا الحديث وسند هذا الحديث، لما رجعنا وجدنا سند أحد الحديثين متفق عليه والآخر مسلم، أنا ما استطعت الجمع، أبدأ أرجح، فأرجح المتفق عليه على الذي في صحيح مسلم. وضحت هذه المسألة؟ أو لأي دلالة أخرى مثلا بجمع الطرق أو غيرها. واضح هذه المسألة؟ ما استطعت أن أجمع ولا أنسخ ولا أرجح، أتوقف وأترك غيري هو الذي يرجح، خلاص هذا حدي. فلو استفتاني أحدهم في هذين الحديثين أقول لا أدري، متوقف. واضح هذه مشايخ؟ مثلها مثال آخر يذكره بعض الأصوليين، اقتلوا المشركين، آية تقتل المشركين، لو ورد لا تقتلوا المشركين. ها مشايخ وريد الجمع بينها، يلا نبدأ الآن في تعارض صريح بين الدليلين. أيوة حمزة،
الأول مثلا في حرب،
يعني في حالة إذن أستطيع الجمع، أن أجعل هذا في المحارب وهذا في المسالم مثل الذمي والمستأمن وليش والمعاهد. واضح هذه المسألة؟ ما استطعت الجمع بينها أنتقل للنسخ، ما في نسخ أنتقل إلى ليش الترجيح ثم التوقف. فهذه عادتنا دائما في التعامل مع الأدلة المتعارضة. واضح الطريقة يا مشايخ؟ طيب تفضل اقرا الخاصين، تفضل كمل. ماذا صنع المؤلف؟ أول شيء قال الجمع، طيب فإن لم استطع الجمع قال ليش التوقف، خلاص إن لم يعلم التاريخ، فهنا التوقف تأخر بسبب قوله إن لم يعلم التاريخ. طيب إن علم التاريخ أخذنا بليش بالنسخ أو وجود مرجح، فماذا قال؟ فأتى بالرابع ثم الثالث ثم الثاني، أتى بالأول ثم الرابع ثم الثالث ثم الثاني، عكس، فقال ماذا؟ يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، التوقف ثم الترجيح ثم إن علم التاريخ فالنسخ. وأورد عليها مثال، يكفي هذا المثال لأجل أن لا نطيل عليكم. تفضل لي بعده. آية عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سبقت صح ولا لا؟ والذين الآية الثانية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
وصية لأزواج متان إلى الحول غير إخراج، ارجعوا لها عندكم المذكرة عشان تتابعوني على المذكرة مباشرة. قلت كتبتوها ولا ما كتبتوها؟ ها؟ كتبتوها. أيوة. طيب انظروا في الآيتين، الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا والذين يتوفون منكم عامة ولا ما هي عامة؟ أتى بالاسم الموصول والذين يتوفون، أتى بالواو الدال على الجماعة فكانت عامة، والآية الثانية كذلك عامة. كيف نجمع بينها؟ نجمع بينها بالجمع، فلما نستطيع في النسخ، والنسخ ظاهر فيها، ثم الترجيح ثم التوقف. أما الجمع فذكرت لكم الحالتين في الدرس السابق. وضحت هذه مشايخ؟ تفضل. أما آية المصابرة في الشيعة،
الآن خفف الله،
الآن خفف الله عالمكم، الآية اللي قبلها ها؟ ذكروني بالآية ها؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 100 صابرة، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هنا الجمع غير ممكن، فننتقل إلى ليش؟ النسخ. نعم تفضل اللي بعدها. الأول يا مشايخ توضأ وغسل رجليه، طبعا جمع بين خصين، والثاني توضأ ورش الماء على رجليه وليش والنعلين، صح ولا لا؟ طيب نريد أن نجمع بينها. قال الجمع بينها ممكن بأن نجعل الأول لماذا؟ للتجديد، الأول للحدث وضوعا حدث، والثاني مع التجديد. خلاص. طيب هل عندك قرينة تجعل بهذه على تنبني عليها هاتان الحالتان؟ إذا نقول دائما التعامل مع في الجمع بالحالات، افهموا معي هذه المسألة، التعامل في الجمع بالإيش؟ بالحالات. فالأولى في حالة الإيش؟ الحدث، والثانية في حالة التجديد. هذا المثال لا يشترط صحته، لا يشترط صحته. لماذا؟ لأن الأصوليين وغيرهم يريدون الأمثلة من باب التوضيح لا من باب التحقيق. يمكن يجيب لك مثال غلط، بس لأنه أقرب مثال وأسهل مثال فيأتي به. فهنا نبحث عن مسألة الخصوص، أين الخصوص في هذه المسألة؟ يا مشايخ غسل رجليه، خلاص غسل فعل، والفعل يدل على العموم ولا الخصوص؟ الخصوص. هنا رش يدل على ليش؟ الخصوص. فهنا مرة غسل ومرة رش، وكلاهما أفعال، والفعل لا يعم، وهذه أخذناها في درس العموم في وقته السابق. خلاص يا مشايخ، إذا نقول هذا فعل وهذا فعل فتكون أفعال، والأفعال لا تعم فهي من باب الخاص، ويكون نوع من أنواع الجمع بين حالين، حال الحدث وحال التجديد. قد يقول أحدكم لا في جمع آخر يفعل هذا أحيانا هذا أحيانا، يمكن. مثال دعاء الاستفتاح في الصلاة، مرة استفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم باعد بيني بين خطاياي، ومرة استفتح فقال اللهم إني وجهت وجهي، فما رأيكم كيف نتعامل مع هذا؟ نقول يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وضحت المسألة؟ أو يفعل هذا في حال الفرائض، مثل اللهم باعد بيني وخطاياي لا بأس أن يفعل الفرائض، أما أني وجهت وجهي في صلاة الليل، فتكون هذه على حال وهذه على حال، أو يكون نوع من أنواع التعدد والتنوع في العبادة. واضح هذه المسألة مشايخ؟ إذن هذا هو الجمع بين العامين والخاصين، وفكرتها واحدة، احفظوا لي هذا الترتيب، مهم جدا عندما تأتي تبحث المسائل الفقهية لابد أن تمر بالأربع المراحل. لا لا، في اختلاف في المذاهب، في اختلاف في المذاهب. الحنفية يقدمون النسخ على الجمع، والنسخ أحيانا يتقدم على الجمع. النسخ أحيانا تقدم على الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس ثم رجع واستقبل إيش؟ الكعبة. طيب قد يأتي واحد يقول لا بجمع بينها، كيف تجمع بينها؟ أجعل هذه في أوقات وهذه في أوقات، هذه في أحوال وهذه في أحوال، وانتهت القضية وسير جمعت بينها. فمرة أصلي البيت المقدس ومرة أصلي إلى الكعبة وأكون جمعت بين الأدلة. لكن الجمع هنا، النسخ هنا مقدم على الجمع. إذن نقول ليس كل نسخ، ليس كل جمع يقدم على النسخ. أحيانا قد يتقدم النسخ على الجمع إذا كانت نصوصه صريحة، أما إذا احتاج إلى نوع من الاستنباط لا، الجمع يقدم. الأصل أن النسخ إذا ثبت بالأدلة الصريحة يقدم النسخ، مثل مسألة استقبال قبلة. استقبال القبلة صريح. طيب الآن خفف الله عنكم وأعلم أن فيكم ضعفا، يمكن الجمع، ومع ذلك هو نسخ، لأن النسخ إذا كان صريحا نقدم النسخ على ليش؟ الجمع. فأحيانا قد نقدم ليش؟ النسخ. لكن بعض الأحناف يقدمون النسخ على النسخ ثم الترجيح، ثم يجعلون الجمع آخر شيء. طبعا احنا ما ندخل، احنا نضبط القاعده اللي مشى عليها الجمهور والتي عليها مذاهبنا، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، هذه افضل شيء. ننتقل الان الى العام والخاص، عموم وخصوص مطلق. لها رسمه. نعم ما له نلحق. العموم والخصوص المطلق يا مشايخ، هذه دائرة، وأسمي هذه الدائرة دائرة العموم، وفيها أفراد. هذه أفراد النص العام. ثم يأتي الخاص يخالف العام في هذه الدائرة. واكتب فيه الخصوص. مثال عليه، الله عز وجل يقول في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا النص العام، كل سارق في الدنيا تقطع يده، حتى اللي يسرق ريال واللي يسرق جرام ما وصل إلى دينار، دينار 4.25 جرام خلاص. لكن لما جاء هذا الحديث خصص الآية، فهذا خاص وهذا إيش؟ فهذا فيما دون إيش؟ ما دون ربع دينار، ما دون ربع دينار هنا، هذا خرج وبقي هذا. فماذا نقول؟ إذا جاءنا دليل عام وآخر خاص مطلقا من كل وجه، ماذا نقول؟ نقول يحمل من يكمل؟ يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص. اسمحوا لي في الكتابة عشان نهميله. إذن القاعدة ماذا؟ إذا جاءنا عام مطلق وخاص مطلق فنقول يقدم الخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص، فهذا له حكم والباقي له حكم آخر. هذه صورة العموم والخصوص المطلق، رسمتوها خلاص. تفضل اقرأ.
قال وإن يمكن الجمع بينهما وبيعهما يعد التلف يتوقف فيهما إلى موضوع ورش لأهليهما، مثالهما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحب للرجل من امرأته ومن حاله فقال لا هو الإزار.
هذه أمثلة في المسألة الخاصين. نعم.
فتعارض فيه فرجح بعضهم بتحريم الخيار وبعضهم يحل لأنه مقصود منكوح، وإن علم التأليف أن نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور.
طبعا زيارة القبر أنا يظهر لي والله أعلم أنها عام، أين الخصوصية فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. عامة ولا خاصة؟ فيش يجعلها خاص؟ وضحت المسألة؟ ما هي من الخاص؟ الخاص أن يكون مثلا مصدر، أو أن يكون نكرة في سياق الإثبات، أو يكون فعل. أما هذه نهيتكم عن زيارة القبور، فإن قلنا أن العموم في الزيارة فالزيارة أصلا مضاف إليه فهي عامة، وإن قلنا أن المقصود كل القبور فنقول كلمة القبور ماذا؟ عامة. فتكون الزيارة عامة والقبور عامة، فكيف تجعلها من الخصوصات؟ كيف تجعلها خصوص؟ ما هي خصوص. فأبعد النجعة حقيقة في هذا المثال. نعم تفضل. أحسنت، هذا هو، هذه المسألة، أحدهما عام والآخر خاص من كل وجه. نعم تفضل.
فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
طيب يا مش أحسنت، فيما سقط السماء العشر هل هذا هو العام ولا الخاص؟ العام. ها العام أين العام؟ أي كلمة؟
فيما.
أحسنت، فيما، يعني في كل شيء، في كل زرع سقته السماء ففيه العشر. خلاص. ثم أتى الحديث الخاص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خلونا نطبق القاعدة هنا، العموم في كل ما سقت السماء العشر على الرسمة هذه، ثم خرج الذي دون خمسة إيش؟ أوسق. خمسة أوسق يعني 300 إيش؟ صاع. 300 صاع. فهنا فيما كان دون 300 صاع هذا ليس فيه زكاة، خرج بالدليل الخاص. واضحة للرسمة؟ خلاص. طيب ننتقل الآن إلى العموم والخصوص الوجهي، هذا اللي هو أصعب واحدة فيها، فتركزون معنا فيه إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
قال: وإن كان كل واحد منهما عاما بوجه وخاص بوجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر لان يمكن ذلك. مثال حديث ابي داود وغيره: اذا مر الماء كل فيه فانه لا يجوز، مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه الا ما غلب على يده وطعم ولده. فالاول خاص بالكلتين عام في التغيير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في الكلتين ومن دونهما، فخص حقوق الاول بخصوص الثاني حتى يكفى بان ماء الكلتين يجلس بالتغير، وخص حقوق الثاني بخصوص الاول حتى يكفى بان ما دون الكلتين يجلس والا بالتغير.
طيب نأخذ الحديثين ونرى كيف نتعامل معها. الحديث الأول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مكتوب عندك فنرينجس؟ فإنه لا ينجس. الحديث الثاني: الماء لا ينجسه شيء. ها ولا طهور لا ينجسه شيء. حديث أبي سعيد في بئر بضاعة. نعم. لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن عندي كم دليل الآن؟ عندي دليلان. أبدأ أدرس كل دليل لوحده ثم أرسم برسم الرسمة هنا سأنقل الرسمة عشان الصبورة صغيرة. نأخذ الأول. قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نأخذ الحديث الأول. هذا الحديث عام في شيء خاص في شيء، ونفس الكلام هذا الحديث عام في شيء خاص في شيء آخر. وضحت معي؟ هذا الدليل الأول عام، ها ولا خليكم تقرؤون، اقرأوا السطرين اللي كتبها حول الحديثين وبينوا أين العام والخاص فيها، يلا عشان تحركون معي.
عام في الأول
لحظة اقرأوها، أنا أبغاكم بس هذا الحديث، اتركوا هذا، هذا بس. طبعا أختلف في العبارات معه، أظن فيه اختلاف، إما أن الأخ الذي جاء يحقق الكتاب أخطأ في بعض العبارات فأربكنا شوي. ها أيوة أنت،
الحديث الأول عام في الماء،
عام في الماء،
خاص في قلتين،
خاص في القلتين. إذن هذا الحديث الأول عام في الماء، تغير في الماء، تغير الماء أو أحسن نقول الماء المتغير وغير المتغير، هذا عام في الماء المتغير وغير المتغير. كم فرد من أفراد الماء هنا؟ فردان، متغير وغير إيش؟ متغير، هذه أفراده. طيب وخاص في ماذا؟ فيما دون القلتين. دون القلتين، هذه الخطأ اللي وقع فيه. وضحت يا مشايخ؟ بدلالة ماذا يا مشايخ؟ مفهوم الحديث، بدلالة مفهوم الحديث وليس بدلالة منطوق الحديث. مفهوم الحديث، منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. واضح الآن؟ فالتركيز هو ليس على منطوق الحديث إنما على مفهومه، ولذلك هو خاص فيما دون القلتين. الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء، هذا عام. في الماء الذي يكون فوق القلتين ودون القلتين، خاص بالمتغير، خاص بليش؟ بالمتغير، لأنها ذكر الطعم واللون والريح. طب نريد أن نعمل لها رسمة زي رسمة الدائرة حقة العام والخاص المطلق توضحها، خلنا نفكر في الرسمة دي. أيوة اسحب الصبر وصوبك، زد زد جزاك الله خير. خلاص كيف نسوي؟ نروحنا أول شيء نأخذ هذه وننزلها على شكل دوائر، فنأخذ الدائرة الأولى حديث القلتين. حديث القلتين عام في المتغير وغير المتغير، صح ولا لا؟ فنكتب هنا الحديث عام في المتغير، هذا واحد، وغير المتغير يعني وقعت نجاسة فأصبح المتغير. إيش معنى المتغير؟ وقعت نجاسة في الماء فأصبح الماء قد تلون بلون النجاسة، أو عندما يذوق الإنسان يجد فيه طعم النجاسة، أو يجد فيه رائحة النجاسة، هذا المتغير. أما غير المتغير فمثلا قطرة دم نزلت في سطح الماء كذا، نزلت قطرة دم، الدم نجس بالإجماع، فنزلت هذه القطرة في 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 هذه في هذا السطل الكبير، خلاص وذابت في السطل وذهبت مع الماء، لا وجدنا لها طعم ولا لون ولا رائحة. لكن هذا السطل أدون القلتين، القلتان كبيرتان، وقاسها الحنابلة بذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، كبيرة جدا، واضح الفرق؟ فالقلة، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين إذا لاقى النجاسة لا ينجس، هذا عام في المتغير وغير ليش المتغير، لكن خاص فيما دون القلتين. خلاص. حديث بضاعة، حديث بضاعة اللي هو الثاني، هذا الحديث نعمل له دائرة، هو عام فيما فوق القلتين ودون ليش القلتين. خلاص. آسف، هذا غير متغير، أدلوا هذه خطأ مطبع مني، إن قال لا ينجس شيء، كيف غير متغير؟ إذن هو خاص بغير المتغير. واضح الآن يا مشايخ؟ خلونا في الدائرة السوداء هذه. إذن هذا عام فوق القلتين ودون القلتين وخاص بغير المتغير. نجي نطبق الكلام هنا، عام في القلتين ودون القلتين. دون القلتين موجود داخل الدائرة، موجود، وأيضا في ماذا؟ في القلتين. خاص بغير المتغير، ولكن هل يدخل فيه المتغير؟ لا، ما يدخل فيه، ما يدخل فيه. ولذلك أنا أخطأت وأعدلها الآن، ما أدري، أخاف أني أربكتكم، بس وضحت الآن؟ واضحة؟ طيب نبدأ نتعامل مع هذه المسألة، فنقول المتغير ينجس فوق القلتين، سجلوها كاختصار، سجلوا عندكم. نخرج منها بثلاث مسائل، هذه مسألة وهذه مسألة وهذه ماذا؟ مسألة. فنقول المتغير، المتغير ينجس مطلقا. اثنين، فوق القلتين لا ينجس إلا بإيش يا مشايخ؟ إلا بالتغير. يبقى عندي مسألة، وش هي؟ غير المتغير دون القلتين، قطرة دم سقطت في سطل كبير وليس فيه إيش، ولم يصل إلى القلتين. هذه إن قلنا أنه ينجس، إن قلنا أنه ينجس خالفنا حديث القلتين، وإن قلنا أنه لا ينجس خالفنا حديث ليش البضاعة، أبير بضاعة، ففيه إشكال. فتحتاج هذه الوسطى، ونكتبها لكم هنا لأن ما عاد في مجال إلا نكتبها هنا، لم يتغير وهو دون قلتين. إذا تغير مطلقا ينجس فوق القلتين ودونها، فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير، لم يتغير وكان دون القلتين فهل ينجس أو لا ينجس؟ في خلاف. خلاص، ذهب الجمهور إلى أنه ماذا؟ إلى أنه ينجس بمجرد الملاقاة. شيخ الإسلام ابن تيمية وتبع جمع من علماء المسلمين ذهبوا إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، والخلاف طويل وسالفة في هذه المسألة، وهذه من المسائل التي تأخذونها في بدايات دراستكم للفقه، وهي بهذا الشكل. فالعموم والخصوص الوجهي بهذا الشكل، هذا فيه صعوبة. أعطيكم مثال أسهل، كمل يا شيخ بعد مسح السبورة. كلها مسح السبورة كلها.
قال بين تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر احتيج الى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثال حديث البخاري من بدل دينه فاقتله، وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء.
احسنت.
في الرجال والنساء خاص باهل الدينه، والثاني خاص بنساء عام الكبريات.
طيب تابع معي السبورة، هذه أسهل وبيكون توضيحها يعني ستوضح لنا القاعدة أكثر. الحديث الأول حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، والحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه، خلونا نبدأ به لوحده، هو عام خاص، وهذا عام وهذا خاص، كل منهما فيه عموم وخصوص. سجلوها، رسمتوا هذه، سجلوا إيش العام فيها وإيش الخاص، لا سجل. كتبتوها، اكتبوها، هي اكتبوها، اكتبها في المذكرة، اكتب إيش العام فيها وإيش الخاص فيها. من بدل دينه اقتلوه، عام في كذا وكذا، خاص في كذا. الحديث الثاني نهى عن قتل النساء، عام في كذا، خاص في كذا. يلا سجلوها. خلصتوا؟ طيب نبغى وجوه جديدة ما قد ناقشوا معنا، يعطونا أين في ما بدل دينه اقتلوا، عام في ماذا وماذا؟ ها يوسف،
عام في الرجال والنساء،
عام في الرجال والنساء. أنا بسجلها لكم على السبورة ومن حقكم تعارضونه وتختلفون معه، أما بقول لكم رأيي. عام في الرجال والنساء لأن قال من بدل دينه. طيب وخاص المرتد، اي نعم، على اهل الرده. جيد، اهل الرده جود، كويس. حد يخالفه؟ انا كان خطا. ها تفضل.
بالنسبه للعام فهو كل من يبدل دينه
من رجال او نساء،
لا، حتى لو كان مثلا مسيحي وصار مسلم،
نصراني وصار مسلم. لا، دينه هنا تحمل على الاسلام. طيب اذن الرجال والنساء تبقى في الرجال والنساء. طيب وخاص بأهل ليش؟ المبدلين لدينهم. واضحة؟ خلاص؟ طيب توافقون يا يوسف؟ ها؟ طيب صح كذا. طيب الثانية، أيوة أنت شاركت؟ تفضل.
عام في المرتدات وغيرهم،
في المرتدات
وغير المرتدات
وغيرهم، مثل الحربيات، خلنا نقول الحربيات. يلا باب التسهيل، أي المحاربات يعني،
خاص بالنساء،
خاص بالنساء. إيش رأيكم كلامه؟ صح. طيب نبغى نرسمها، بنجعل هذا رقم واحد، الحديث ذاك رقم واحد، أحطه هنا رقم واحد، وهذا الحديث رقم كم؟ اثنين. فكيف نتعامل معها؟ نقول الحديث الأول عام في الرجال وإيش؟ والنساء. ها خاص بأهل ليش؟ بأهل الردة. طيب الحديث الثاني، ها عام في المرتدات اللي هم أهل الردة هؤلاء، وليش؟ والحربيات. خاص بمن؟ من نساء. شوفوا هذا الحديث الأول له الدائرة السوداء، عام في الرجال والنساء، خاص بأهل الردة. الدائرة الحمراء، ها خاص بالنساء، عام في المرتدات والحربيات. واضحة الطريقة الآن؟ وضحت لكم؟ فنبدأ نتعامل معه. نقول رجل مرتد، نضع الأحكام. واحد، رجل مرتد، ها يقتل، يقتل بناء الحديث الأول، ما له دخل الحديث الثاني. امرأة غير مرتدة حربية وغيره، ها لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. بقي عندي المسألة التي فيها الخلاف، اللي هي النساء وأهل الردة. فمثلا امرأة هذه مسألتها امرأة ارتدت، نحكم عليها بماذا؟ انها تقتل، صح؟ بيرد عليك واحد يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء، حكم واحد ثاني قال لا ما تقتل، هذا رأي الأحناف، ها لا ما تقتل. فسنقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه وهي من بدل دينها. فتعارض الدليلان في هذه النقطة، في هذه المسألة الثالثة، فايش الحل؟ ناتي بايش؟ ها قولوا، مرجح خارجي أو مرجح داخلي، وضحت؟ هنا المؤلف يقول أنا أرجح أن المرأة إذا ارتدت تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قتل النساء، فهذه قرينة داخلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء لأنه لما مر بالمرأة التي في الطائف وهي مقتولة قتلها جيش خالد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهذه أن تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. فكيف نحمل الحديث؟ نحملها أنها إذا قاتلت المرأة تأخذ الحكم، لأن قال ما كان لهذه أن تقاتل، وكان في موضع ليست فيه ردة، أما إذا ارتدت المرأة فحكمها حكم الرجل، واضح؟ ولذلك رجح المؤلف هذا القول، وهذا عمل فيه الشافعي في الأم مناظرة، ورد على الأحناف فيها، وبين أن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في والصبيان فيه نظر. نعم أطلع. انتهى، أحسنت، يكفي، أنا وصلنا، انتهى من دلالات الألفاظ، وانتقل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. انتقل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع إيش تعريفه؟ تفضل.
أما الإجماع فهو
أخي، يكفي يكفي، إيش تعريف الإجماع؟ واحد يمسح الصبور يا مشايخ، غير الأول، غيره، واحد ثاني، كل مرة واحد يمسح. رسمتوا هذه؟
هذه ثلاثة،
ها؟
ثلاثة، المرأة
المرتدة اللي هذه، أيوه هذه يبغى لها مرجح خارجي، دائما إحنا نتعامل في الطريقة فقط، أما الحكم الشرعي الراجح أنها تقتل، وهذا ما حققه الإمام الشافعي لهم. جزاك الله خير. جزاك الله خير، خلاص. قلم رابع.
طاولة المصنف.
تحت المذكرة. يقول الإجماع، أملني الإجماع اللي قال عندك.
قال الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم حال،
علماء أهل العصر على حكم حادثة. طيب نأتي نقسم التعريف على حكم الحادثة. نأتي نقسم التعريف، اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. نريد أن نرى في كل كلمة، أول شيء نفهم الفكرة، أن يجتمع أهل العصر مثلا عام 1441 اجتمع علماء المسلمين المجتهدون، المجتهدون من علماء المسلمين اجتمعوا وأجمعوا على حكم حادثة، مثلا زي التصوير بالكاميرا هذا، أجمعوا على حكم مثلا هذا الميكروفون واستخدام الميكروفون في الدروس أو في الصلاة ونحوها، وأجمعوا على الإباحة. جمعنا كل علماء الأمة في هذا الزمن، كل مجتهد حتى لو كان في أدغال أفريقيا أو في مجاهل سيبيريا، جمعناهم كلهم ثم أخذنا رأيهم في المسألة فاتفقوا جميعا على الإباحة، يصبح دليل شرعي، وضحت هذه المسألة؟ فلا بد أن يتفقوا. لكن لو أن واحد خالف من هؤلاء المجتهدين جميعا، عددهم 10,000، واحد خالف، هل حصل الإجماع؟ لا، لم يحصل الإجماع، فلم يتفقوا. اثنين أن يكون المتفقون علماء. لكن أي نوع من أنواع العلماء؟ العلوم التجريبية ما لها دخل، لابد أن تكون العلوم الشرعية. لكن العلوم الشرعية فيها عقيدة وفيها حديث وفيها تفسير وفيها أصول فقه، فأي نوع من أنواع العلماء الذين نقبلوا إجماعهم في الأحكام الشرعية؟ في الأحكام الشرعية الفقهاء. من هم الفقهاء؟ وضحت؟ أهل العصر، يعني لا نعتد بمن جاء بعدهم ولا من كان قبلهم، إنما المعتبر هم أهل ذلك ليش؟ العصر. وأنا برسم لكم رسمة هذا شوي حول انقراض العصر على حكم هذه الحادثة. هذه مسألة حادثة، استخدام الميكروفون في الدروس حكم مسألة حادثة، استخدام التصوير في الدروس مسألة حادثة، فتحتاج إلى فتوى. فهل نستطيع أن نحقق بها الإجماع؟ نعم، بشرط أن نجمع كل مجتهد في العالم الإسلامي ونأخذ رأيهم فيها، أو نتصل عليه ونأخذ رأيه فيها، ولا يفوتنا ولا عالم، وبهذا نحقق الإجماع، لأن هنا الأمة كلها أجمعت. وضحت هذه المسألة؟ إذن صار عندي أربع نقاط. بدأ هو يناقشها، أعد الإجماع، اتفاق علماء العصر. شفتوه؟ لأنه قال ماذا؟ علماء، يخرج من؟ العوام. ما نأخذ رأيهم في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية لأهل الفن. ولذلك الراجح والله أعلم أن العوام لا مذهب لهم. ما تأتي الإنسان عامي ولا عمره درس كتاب ولا نظر في كتاب فقه وتقول وتسأل تقول إيش مذهب؟ قال حنبلي أو شافعي، ما هو صحيح. هذا يأتي عند أحد المشايخ يسأل يا شيخ إيش حكم كذا؟ قال له جائز فعلها، قال حرام تركها بس. أما أن نجعله متمذهب، المتمذهب لابد أن يدرس متنا من متون المذهب. يعني مثلا عندنا في المذهب الحنبلي يتقن متن الزاد مثلا من أوله إلى آخره نسميه حنبلي. أما واحد ما تسأل تقول لا يقول لك أنا حنبلي، فتسأل فتقول له أي كتاب مكتب الحنابلة؟ اذكرنا اسم كتاب مكتب الحنابلة، اذكرنا اسم عالم من علماء الحنابلة، ما يعرف، ثم يدعي أنه حنبلي. لا، ما أنت حنبلي. الحنبلي هو الذي درس المذهب، سواء درس قولا واحدا في المذهب أو حرر القول بأدلته أو عرف أوجه المذهب أو اجتهد وأصبح مجتهدا داخل المذهب، مجتهد منتسب للمذهب، فهذا نسميه ماذا؟ متمذهب. فنقول العوام لا دخل لهم في الإجماع، الإجماع للعلماء وليس كل العلماء. تفضل. إذا كان عندنا أصولي لا يفهم في الفقه شيء فهذا لا نأخذ برأيه في الـ في الـ في الـ ولا يدخل مسألة، ما يدخل في الإجماع أبدا، لأن بعض الأصوليين متقن جدا لأصول الفقه لكن ما يعرف في الفقه شيء، وبعض الفقهاء متقن جدا للفقه لكن ما يفهم في الأصول شيء، فلا هذا فهذا لا يعتبر في الأصول في الإجماعات الأصولية، وهذا لا يعتبر في الإجماعات الفقهية. لكن من استطاع أن يجمع بين التمكن في الأصول والتمكن في الفقه كان من المجتهدين. نعم.
قال
هنا أي حادثة؟ حكم الشرعي في الحادثة المعينة، الحكم الشرعي. واضح؟ ولذلك المفروض أن تكون أهل العصر على حكم شرعي. نعم.
لأنها محل نظر الفقهاء
وإذا أجمع علماء اللغة ما عندنا مشكلة، يقبل إجماعهم يعتبر حجة. نعم. أيوة، هل نأخذ برأي اليهود والنصارى في بعض المسائل العلمية؟ ها؟ نأخذ برأيهم في المسائل الشرعية؟ لا، ما لهم دخل، هؤلاء اليهود والنصارى لا يأخذ بها. لكن لا بأس أن نأخذ برأي الكفار من علمانيين أو يهود أو نصارى أو هندوس أو بوذيين في المسائل العلمية التجريبية، مثلا في قانون، في قانون في الفيزياء أو قانون في الرياضيات، عادي خذ بإجماعهم ما في مشكلة، لأن لا بأس أن يدخلوا في هذا. أما أن يأتي فيفتي في مسائل البيوع وهو نصراني، لا، فلا نقبل إلا إجماع علماء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون فقط. نعم. مرت مرحلة من مراحل التاريخ أن كل الأديان النصرانية كلها تقول بالتثليث، الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك كلهم يقولون الله ثالث ثلاثة. فهل هذا إجماع؟ نقول لا، ما هو إجماع، لأنه ليس إجماع أمة محمد. هذا إجماع من؟ إجماع النصارى، وإجماع النصارى غير معتبر. اليهود ينكرون نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر إجماعهم؟ لا، الإجماع المعتبر هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، والدليل لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، هذا الحديث ضعيف، فلماذا استدل به واعتمده؟ لأن الأصوليين والفقهاء يعتمدون الحديث الضعيف. بعض الناس ما فيه حديث صحيح أخذ به في الأحكام الفقهية، أما أي حديث ضعيف أرفضه. هذا غلط. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنهم كانوا يأخذون بالحديث ليش؟ الضعيف، ويعملون به ويقدمونه على القياس، وخاصة أبو حنيفة. أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس. الإمام أحمد ورد عنه هكذا وهكذا، أن مرة قدم القياس ومرة قدم الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف يعمل به، من قال ما يعمل به؟ ثم ما ذكره السلف سواء أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو أحمد أو غيرهم من أئمة الإسلام، ما ذكروا الحديث الضعيف إلا ولهم مقصد فيه، لابد، وبوبوا له أيضا للحديث الضعيف، فدل على أنه معتبر حديث ضعيف وله تأثيره، لكن له مكانته، له مكانه. يعني لو خالف الحديث الصحيح اللي قدم الحديث الصحيح، ولا أريد أن أفيض في هذا. نعم. بهذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن عندنا لله الحمد دليل آخر، حديث آخر يؤيد أن الإجماع حجة في أمة محمد، وهو الحديث الصحيح، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. اشتوا هذا الحديث؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. خذوا معي، لو أن أمة محمد هذه خلاص، وهذه هي الطائفة التي على الحق خلاص، ثم جاءت مسألة حكم شرعي فأجمعت عليه الأمة جميعا على هذا الحكم الشرعي، هل دخلت معهم الطائفة التي على الحق ها وقالت به، وهي على ماذا؟ على الحق وظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فدخلت معهم، فكان هذا الإجماع معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. لكن لو اختلفوا على مذهبين، علماء قالوا بهذا القول وعلماء قالوا بهذا القول، طبعا أنت حركها، أعمل لها إزاحة هذه للطائفة، احتمال الطائفة تكون هنا فتكون على القول الأول، واحتمال الطائفة تكون على القول الثاني، إذن ما اتضحت لي المسألة. لكن بالإجماع اتضح لي أن الأمة التي الطائفة التي على الحق قد قالت به، بخلاف هذه المسألة ما هو واضح أي على أي قول كانوا، مدري واضح هذه مشايخ خلاص. فهذا الحديث صريح بداية اللزوم على أن الإجماع حجة في لهذه الأمة. تفضل.
قال: الإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر حجة على عصر الصحابة ومن بعده.
كمل كمل.
ولا يشترط في تبييضه اقرار العصر لأي
أمة. أحسنت أحسنت، يكفي. انتبهوا معي لهذه المسألة، مسألة انقراض العصر. مسألة العصر مسألة ما فيها إشكال، واضحة، لكن الإشكال هو في انقراض العصر. اختلف العلماء في انقراض العصر على مذهبين، منهم من اعتبر انقراض العصر ومنهم من لم يعتبره. خلونا نشوف. في عام خلونا نقول 310 هجرية خلاص، عام 310 هجرية أجمع علماء تلك السنة، خلونا نقول في شهر ستة، شهر ستة، أجمع علماء تلك السنة على حادثة معينة، على حكم، خلونا نقول أنه مباح مثلا. الذين قالوا لا نشترط انقراض العصر قالوا في شهر ستة عام 310 أجمعوا، وجاء أحد العلماء الكبار مثل الإمام بن عبد البر أو بن المنذر أو غيرهم وقال أن الأمة أجمعت وقرر هذا الإجماع وأثبته في شهر 6 310. جاء واحد من هؤلاء العلماء في شهر 7 310 وخالف هذا الرجل خالف. نقول قد تحقق الإجماع وما هو على كيفك تخالف، أنت خرقت الإجماع وتأثم. عرفت الآن ليه؟ لأن بمجرد أن حصل الإجماع حصل إجماع الأمة وتقرر. هذا معنى عدم انقراض العصر. طيب انقراض العصر ايش معناه؟ انقراض العصر معناه الآن في شهر 6، خلونا نقول حتى في 5 6، في عام 310 اتفقت الأمة على هذا الإجماع. هذا أحدهم، هذا عالم عاش إلى عام 400، وهذا عاش إلى 410، وهذا 400 بعيد، ها نقربها 320، وهذا 330، وهذا عاش إلى 325، وهذا عاش إلى 311. تأذن؟ تفضل. طيب على المذهب الأول عدم اشتراط انقراض العصر، قررنا أن في 5 6 ذاك اليوم أن الأمة أجمعت على ماذا؟ على هذا الحكم، خلاص انتهى، حصل إجماع وانتهت. لو جاء واحد بعدها بشهر يخالف نقول له لا، حتى لو كان من هؤلاء المجمعين. أما اشتراط انقراض العصر، طبعا هذا مذهب الجمهور الأول، هذا لا مذهب بعض الحنابلة. عدم اشتراط انقراض العصر أو اشتراط انقراض العصر، فلما بدأنا وسجلنا أن الإجماع حصل في هذا اليوم خلاص ننتظر حتى يموت كل هؤلاء العلماء المجمعين، آخرهم مات عام 350. فإذا مات آخر واحد فيهم سجلنا الإجماع. عرفتوا الآن إيش معنى انقراض العصر؟ ما نسجلها الآن هنا، نسجلها عام 300 مثلا، مات شهر 10 350، خلاص ذاك اليوم آخر واحد مات من المجموعة كلها، يعني نقعد نتابعهم لين يموتون جميعا بعدين نحكم. طبعا إلى الآن مسألة معقولة نوعا ما في هذا القول الثاني طبعا، لكن المشكلة أين؟ الإجماع حصل 310 وفي شاب عمره 15 سنة، 310 340 كم صار عمر هذا الشاب؟ زيدوا 45 سنة، صح ولا لا؟ 45 سنة، وأصبح من علماء الأمة المجتهدين. متى أصبح عالم من علماء الأمة المجتهدين؟ هنا أصبح هذا مجتهد، وفي واحد ثاني عام 325 صار مجتهد، صار من العلماء المجتهدين وطال عمره إلى هنا، وفي واحد ثالث هنا صار مجتهد، في واحد رابع هنا صار مجتهد. ايش يقولون؟ يقولون حتى هؤلاء ضمن منظومة انقراض العصر، فايضا ناخذ رايهم. طيب ماتوا هؤلاء؟ لا، نرجو لا يموتون هؤلاء. طيب لما جاءوا هؤلاء طلع ايضا الناس هنا، صح ولا لا؟ وكذا ما عاد في جماعة لقيام الساعة. عرفتوا ضعف هذا المذهب، مذهب انقراض العصر مذهب ضعيف باطل، فهذا مشكلته. بينما المذهب الأول لا، حصل في ساعة واحدة في يوم واحد، سجل هذا اليوم، سجل إيش؟ أنه قد أجمعت الأمة عليه. طيب حصل بعد اختلاف، هذا الاختلاف خرق للإجماع ما نعتبره، هذا هو قول الجمهور. واضح هذه المسألة؟ عرفتوا إيش معنى انقراض العصر الآن؟ لازم يموتون جميعا. المشكلة أنهم بنوا وربطوا عليها. طيب لو واحد من العلماء زي سعيد بن مسيب أصبح مجتهد في عصر الصحابة، والحسن البصري ومحمد بن سيرين، قال لا حتى هم نعتبرهم. طيب ماتوا الصحابة بقي التابعون، وظهر مجتهدون في أتباع التابعين، ثم أتباع التابعين، وخذها سالفة، إذا ما عاد في إجماع ألغينا الإجماع خلاص. ولذلك الصحيح هو أنه في هذه اللحظة. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذه الطائفة على الحق وقالت هنا الحق أكيد، ويكفي هذا. تفضل.
قال ولا يشترط في كليته اغتراب العصر ان يمتد اهله على صحيح لسكوت الادله الكليه عنه. وقيل يشترط لجواز ان يقرا لبعضهم ما يخالف اجتهادا فيرجع عنه. فاجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجتماع عليه.
نعم كمل.
فيكون اغتراب العصر شرط فيعتبر في اعتبار الاجماع
اللي بالخط الأزرق اللي أمامكم بالخط الأزرق. وضحت؟ نعم.
فيقول قراءة العصر شرط فيعتبر في عباد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الذي أدى اجتهاد
به. نعم. ولذلك الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا قول جمهور علماء الأصول. نعم.
قال الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعله، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمته كما تقدم.
هذه مسألة أن الإجماع أربعة أنواع، سجلوها معي في الحاشية وفي الصفحة المقابلة. أن يقوله الجميع، جميع العلماء، والسند إليهم متواتر. أمران، أن يقوله جميع العلماء كلهم يتكلمون، أو أن يتكلم به جميع العلماء والسند إليه متواتر. الثاني أن يتكلم به جميع العلماء والسند إليهم أحد أو إلى بعضهم أحد. الثالث أن يقوله البعض ويسكت البعض والسند متواتر. الرابع أن يقوله البعض ويسكت البعض والسند أحد، يعني السند إليهم أحد. هذه أنواع الإجماع الأربعة. أما الأول قطعي 100%. تخيل كل علماء المسلمين في هذه السنة 1441 قالوا قولا واحدا، كلهم تكلموا، كل مجتهد في الأمة، وإحصاء المجتهدين في الأمة من أصعب ما يكون. ففي بعض الدول الفقيرة البعيدة التي ليس فيها إعلام وفيها علماء مجتهدون، قد تجد في أمريكا الجنوبية علماء، قد تجد في أستراليا علماء مجتهدون وصلوا درجة الاجتهاد، والسند إليهم متواتر. لكنه هذا أقوى نوع الإجماع، لكنه مستحيل الحصول أو صعب الحصول. النوع الثاني أن يقول جميع علماء الأمة والسند إليهم أحد ومتواتر، فهذا صعب جدا لكنه أقل من الأول، ولم يحصل إلى الآن في الأمة هذان الإجماعان، ما حصلوا. الثالث يقوله البعض ويسكت الباقون إقرارا، سكتوا، فهذا ولكن السند إليهم متواتر، فهذا لا يوجد. إذن عندي صار الثلاثة لا توجد، يقول الجميع سواء متواتر واحد أو يقوله البعض سواء متواتر أو إيش ويكون متواترا. النوع الرابع هو الإجماع الذي دائما نحن نعتمده ونجده في الكتب، أجمع العلماء أجمع العلماء، وهو أن يقوله البعض ويسكت الباقون والسند إليهم أحد أو متواتر. هذا النوع الرابع هو الإجماع الموجود في الكتب، كتب الفقه، والذي قرره مثلا ابن المنذر في كتابه الإجماع، أو قرره مثلا ابن جرير الطبري، أو قرره الإمام ابن عبد البر، أو قرره ابن حزم في مراتب الإجماع، أو ابن القطان أو غيرهم ذكروا هذه الإجماعات. فهذه الإجماعات هي المقصود بها النوع الرابع، أن يقولها البعض ويسكت البعض والسند إليهم أحد، وهذا اسمه الإجماع السكوتي، ودرجته ظني لا يصل إلى درجة القطعية مثل الإجماع ليش؟ مثل الإجماع الأول والثاني والثالث. وضحت يا مشايخ؟ إذن نقول الإجماعات الموجودة في الكتب كلها بهذا الشكل، النوع الرابع هو الإجماع السكوتي، يعني يقول البعض ويسكت البعض أو يفعل البعض ويسكت البعض والسند إليهم إما متواتر أو أحد. انتهينا من الإجماع، ننتقل إلى باب جديد وهو هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ تفضل يا شيخ.
قال قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على قول جديد، وفي الطريق حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديت وأجيب بضعفه.
وضعيف جدا. على كل حال اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي إلى مذاهب، نختصرها في مذهبين، منهم من قال أنه حجة ومنهم من قال أنه ليس بحجة. الذين قالوا أنه حجة استدلوا بفضائل الصحابة وبقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولهم أدلة كثيرة جدا في القرآن مثل قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، وغيرها من الأدلة. ومن العلماء من قال أن قول الصحابي، طبعا قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر أو لم يخالف القرآن والسنة، قول الصحابي ليس بحجة، وهذا المذهب عليه الجمهور. وردوا أدلة أولئك بأن هذه فضائل، والفضائل لا تدل على الحجية، الحجية شيء والفضيلة شيء. والراجح أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن انتبهوا لنقطتين مهمة. النقطة الأولى أن قوله أولى من قول غيره من الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، فقولهم أولى من قول غيرهم، لكنه لم يصل درجة الحجية والوجوب واللزوم. الثاني أن الصحابي لا يتحدث ولا يفتي بشيء إلا وقد تبطنت فتواه دليلا آخر. فهمتوا الآن؟ داخل فتواه دليل آخر، إما نص أو قياس أو غيرها. فستجد أن الصحابي انطلق من دليل، الصحابي كابن عباس أو ابن عمر أو عائشة أو أبي هريرة أو أنس ما انطلقوا هكذا، لا، هو منطلق من دليل. فالواجب علينا أن نبحث عن الدليل الذي اعتمده الصحابي ونجعله العمدة. وضحت هذه المسألة؟ إذن نقول قول الصحابي يعتبر ليس بحجة لكنه قرينة مرجحة، قرينة مرجحة. الثاني كل قول للصحابي ستجده قد تبطن دليلا، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. طبعا في القديم والجديد عند الشافعي، الإمام الشافعي له قولان، قول قديم في العراق وقول جديد في مصر. ففي القول القديم في العراق كان يرى أنه حجة، وفي القول الجديد في مصر يرى أنه ليس بحجة، وهذا هو الراجح. نعم. لما انتهى من الحديث عن القرآن والسنة والإجماع، الآن يبغى يركز على قضية المتن والسند، ووضع فيها قاعدتين بسيطة وإلا هي موضوع كبير جدا، فنأخذ هاتين القاعدتين بسرعة. إيش الخبر؟ استعرف الخبر. الخبر يختلف عن الإنشاء، وقد أفرد الإمام القرافي في كتابه الفروق في القاعدة الثانية وفي الفرق الثاني فروقا عدة بين الخبر والإنشاء، تراجعون هناك. أفضل من كتب فيها هو الإمام القرافي وهو مالكي، أفضل من كتب في مسألة الفرق بين الخبر والإنشاء. الخبر أن يخبرك بأمر حصل أو سيحصل، بينما الإنشاء يأمرك ينهاك يستفهم. إذن في فرق بين الخبر والإنشاء. فمثلا كيف حال أخيك؟ قال أخي طيب. الأول إنشاء والثاني خبر، أخبره عن حال أخيه، فهذا هو معنى الخبر. لكن الخبر يحتمل أمرين، إما الصدق أو الكذب. فلما تقول محمد رسول الله صدق، وإذا قال أحدهم مسيلمة رسول الله كذب. إذن يحتمل الخبر الصدق ويحتمل الكذب. نعم.
لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كما
بصدقه خبر الله. الله أخبرنا عن نوح عليه السلام، هذا يقطع بصدقه لأنه خبر الله. الثاني يقطع بكذبه عندما يقول الضدان يجتمعان، والصواب أن الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. وضحت الآن؟ عندنا النقيضان، من يقول لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل العدم والوجود، الوجود والعدم. بينما الضدان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان لاختلاف الحقيقة، هذا هو الضد. مثل الألوان، فلما يكون في نقطة معينة لون معين أبيض معناها يرتفع الأحمر، فإذا وضعنا الأحمر يرتفع الأبيض، إذن يجتمعان لا يجتمعان لكن يرتفعان، ويأتي الأخضر. وضح الآن؟ نعم.
قال الخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكلم عن مثله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
أحسنت. حطوا عليها، ضعوا للمتواتر شروطا. الشرط الأول إيش قال المؤلف؟ المتواتر ما يجب العلم، يجب العلم هذا ثمرة. شروطه واحد أن يروي جماعة، اثنين لا يقع التواطؤ على كذب من مثل عن مثلهم، ثلاثة إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه يعني أنه في كل طبقات السند، أربعة أن يكون عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أخبرنا فلان، سمعت عن فلان، قرأت على فلان، هذا هو الإسماع. ذكره الإخبار عن مشاهدة مكة، أكمل
كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار فلاسفة بقدر العالم.
نعم. أنا أعطيكم مثال واقعي. خطيب في إحدى المساجد كان يخطب، ثم فجأة سقط الخطيب، فجاء أحدهم، أنت لم تحضر في هذا المسجد، فجاء أحدهم وقال لك اليوم الجمعة الخطيب على المنبر خطب، وأثناء الخطبة الأولى سقط مغمى عليه، حملنا وذهبنا به المستشفى توفي. خلاص، فالخبر الآن محتمل، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طيب، جاء واحد ثاني وقال لك الخطيب اليوم سقط عن المنبر وحملنا المستشفى ومات، ايش يسوي لك انت داخلك؟ يعطيك قوه، صح ولا لا؟ في الصدق. جاك ثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر، وكلهم ليس بينهم علاقه اصلا، هذا من وادي وهذا من وادي، يصبح عندك يقين ولا ما يصبح عندك يقين؟ لو جاءك بعد ما جاءك 50 رجلا كلهم يخبرونك وليس بينهم اي علاقه ولا تواطؤ، يعني اتفاق داخلي على ان على ان على هذا الامر، طيب بعد 50 جاك واحد قال أنا صليت في المسجد وما حصل هذا الشيء، صلى ابنه وراح البيت، خلاص نصدق ولا نكذبه؟ كذبه، لنا أصبح يقين. وضحت هذه المسألة مشايخ؟ إذن المتواتر يجب العلم 100%، وهذه طريقته، لا يكون بينهم تواطؤ على الكذب. أما إذا كان عن اجتهاد وتفكير هذا موضوع آخر، إحنا المتواتر في الأخبار وليس في الاجتهادات. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله الصفحة 14.